بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذا اللقاء سيكون اللقاء الأخير في شهر شعبان، وهو اللقاء 114 ما شاء الله 116، يتم يوم الخميس 20 من شهر شعبان عام 1400. وبما أن شهر رمضان على الأبواب، فإنه يحسن أن نتكلم بكلمات يسيرة عما يتعلق بالشهر المبارك. شهر رمضان له مزايا على غيره، منها أن الله سبحانه وتعالى أنزل فيه القرآن، كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ومنها أن الله جعل فيه ليلة القدر التي أنزل الله في شأنها سورة كاملة، فقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال فيها: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فوصفها الله تعالى بالبركة. ومنها أن الله سبحانه وتعالى رتب مغفرة الذنوب والآثام لمن صامه إيمان واحتساب، فقال تبارك وتعالى: فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومعنى قوله إيمانا أي إيمانا بفرضيته، وإيمانا بما رتب الله عليه من الأجر، واحتسابا لهذا الأجر، يعني أنك تحتسب صومك على الله عز وجل بأن يثيبك على صيامك. فمن صامه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ومنها أن من قامه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنها أن من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ومنها أنه شهر الجود والكرم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود عشان توصل الجماعة وعشان ما تنظر للذي أمامك. ومنها أنه شهر الجود والكرم والعفو والإحسان، فقد قال: فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يقرأ جبريل في دارس القرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وقد سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فينبغي للإنسان أن يغتنم هذه الفرصة في الشهر المبارك، وأن يكثر من الصلاة والذكر وقراءة القرآن والصدقة والإحسان إلى الناس بالمعاونة والشفاعة الحسنة وغير ذلك من أنواع البر والخيرات، لعل الله تعالى أن يعامله بالخير والبر. نتكلم أولا عن الصيام. الصيام لا شك أنه مفروض على الأمة الإسلامية، وأنه ركن من أركان الإسلام، وفرضه الله عز وجل في السنة الثانية من الهجرة، فبقي النبي عليه الصلاة والسلام 14 بعد البعثة لم يفرض الصيام، حتى تروضت النفوس على الإسلام واطمأنت واستقرت وفرض في السنة الثانية من الهجرة. وكان أول ما فرض أن الإنسان مخير بين أن يصوم أو يطعم عن كل يوم مسكينا، ولكن الله ندب للصوم فقال: وأن تصوموا خير لكم. فصار من شاء صام ومن شاء أفطر، ثم أوجب الله تعالى صومه عينا، فقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. ولكنه لا يجب صوم رمضان إلا على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم خال من الموانع، يعني بستة شروط. فالكافر لا يلزمه بالصوم ولا نقول صوم. لو وجدنا كافرا يأكل في بيتي ويشرب في بيتي في نهار رمضان لم نقل أمسك، لأنه ليس من أهل الصيام. بل لو صام وهو لم يسلم لم نقبل الله منه، لأن الله تعالى قال: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فهو لا يؤمر بالصوم ولو صام لم يصح منه، ولا يؤدب على الفطر، لكنه يمنع من إظهار الفطر بين المسلمين. والصغير لا يجب عليه الصوم، لكن قال العلماء: يجب على وليه أن يأمره بالصوم إذا أطاق، ليعتاده ويتمرن عليه ويستقبله بنشاط وعزم إذا بلغ. والمجنون لا يجب عليه الصوم لأنه ليس أهل للتكليف، قد رفع عنه القلم. ولا يجب على المجنون شيء من العبادات إلا الزكاة، فإن الزكاة تجب في مال المجنون، لأن الزكاة حق المال. والعاجز لا يلزمه الصوم، لكن إن كان عجزا مستمرا لا يرجى زواله فإنه يطعم عن كل يوم مسكين، كالعجز من أجل الكبر أو من أجل مرض لا يرجى برؤه، فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا ولا يلزمه الصوم. والعجز الذي يرجى زواله كالمريض مرض طارئا يرجى برؤه، نقول له ينتظر حتى يزول المرض ثم صوم، بقول الله تعالى: ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. والمسافر لا يجب ان يصوم، له ان ياكل ويشرب سواء كان في البر لم يصل الى المدينه التي قصدها، او كان في نفس المدينه ولو كان يقيم او يريد الاقامه الشهر كله، فانه مسافر له ان ياكل ويشرب، لقوله تعالى: ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. ولا فرق بين ان يكون سفره لطاعه كالذي يسافر للعمره مثلا، او لصله رحم، او لعياده مريض، او لغير طاعه كما لو سافر ليتجر. واما السفر المحرم فهذا محل خلاف بين العلماء، فمنهم من يقول ان المسافر سفرا محرما يترخص برخص السفر، ومنهم من يقول انه لا يترخص. وكما قلنا لا فرق بين ان يكون المسافر يمشي في البر في الخط او مقيما في بلد قصد اليها، ما دام عزمه ان يعود الى بلده فانه لا زال مسافرا. ومن به موانع لا يلزم الصوم، وهذا إنما يكون في المرأة الحائض والنفساء، فإنه لا صيام عليهما، ولو صامتا لم يصح الصوم منهما، ولكن عليهما القضاء. هذه هي الشروط التي تشترط لوجوب الصوم، وهي ستة: الأول الإسلام، والثاني البلوغ، والثالث العقل، والرابع القدرة، والخامس الإقامة، والسادس الخلو من الموانع. أما من الذي يجب عنه الصوم؟ فلعلكم تستغربون إذا قلت إن الذي يجب عنه الصوم هو المعاصي. يجب أن يصوم الإنسان عن المعاصي، لأن هذا هو المقصود الأول في الصوم، بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لم يقل لعلكم تجوعون، لعلكم تعطشون، لعلكم تمسكون عن الأهل، لا، قال لعلكم تتقون. هذا هو الغرض، هذا هو المقصود الأول من الصوم. وحقق النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأكده بقوله: من لم يدع طول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن الصوم حقيقة أن يصوم الإنسان عن معاصي الله عز وجل، هذا هو الصوم الحقيقي. أما الصوم الظاهري فهو الصيام عن المفطرات، الإمساك عن المفطرات تعبدا لله عز وجل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لقوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذا صوم نسميه صوم الظاهر، صوم البدر فقط. أما صوم القلب الذي هو المقصود الأول فهو الصوم عن معاصي الله عز وجل. وعلى هذا فمن صام صوما ظاهريا جسديا ولكنه لم يصم صوما قلبيا فإن صومه ناقص جدا جدا. لا نقول إنه باطل لكن نقول إنه ناقص. كما نقول في الصلاة، المقصود من الصلاة هو الخشوع والتذلل لله عز وجل وصلاة القلب قبل صلاة الجوارح. لكن لو أن الإنسان صلى بجوارحه ولم يصل بقلبه بأن كان قلبه في كل وادي فصلاته ناقصة جدا، لكنها حسب الرسم الظاهر مثلية لكنها ناقصة جدا. كذلك الصوم، الصوم ناقص جدا إذا لمس الإنسان عن معصية الله، لكنه مثلي حسب الرسم الظاهري، لأن العبادات في الدنيا إنما تكون على الظاهر. فنقول إذا تناول الإنسان شيء من المفطرات ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس فإن صومه يكون فاسدا وعليه القضاء. وأعظم المفطرات هو الجماع، فمن جامع زوجته في نهار رمضان وهو ممن يجب عليه الصوم فسد صومه ولزمه الإنسان بقية اليوم ولزمه القضاء ولزمته الكفارة ولزمه الإثم. يعني يترتب على جماعه في نهار رمضان إذا كان ممن يجب عليه الصوم خمسة أشياء: الإثم، فساد الصوم، لزوم الإمساك، القضاء، الكفارة. خمسة أشياء. هذا إذا كان ممن يجب عليه الصوم. أما لو كان ممن لا يجب عليه الصوم كمسافر سافر في أهله وصام هو وأهله ولكنه بدا له أن يتمتع بأهله فجامع فلا شيء إلا القرفة، يعني لا يترتب عليه إثم ولا إمساك ولا كفارة، ليس عليه إلا القضاء، لأنه لما جامع فسد صومه لكنه أفسده بشيء مباح، إذ أن المسافر يجوز أن يفطر ولو في أثناء النهار ولو بدون سبب، وعليه القضاء. ثم كفارة، الكفارة على استراقته، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ولا فرق بين أن يقول أنا والله لن أعلم أن علي كفارة، لو علمت أن علي كفارة ما جمعت، أو يقول أنا أعلم أن علي كفارة ولكنه عجز عن إمساك نفسه. فعلى كل حال الكفارة واجبة، إذا علم الإنسان من الجماع حرام فالكفارة عليه واجبة بكل حال. دليل ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: يا رسول الله هلكت هلكت، وفي رواية: هلكت وأهلكت. قال: ما شأنك أو ما الذي أهلكت؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام عنه عن خصال الكفارة: أعتق رقبة؟ قال: لا أجد. قال: صم شهرين متتابعين؟ قال: لا أستطيع. قال: أطعم 60 مسكينا؟ قال: لا أجد. كل خصال الكفارة لا يجب ولا يستطيع. فجلس الرجل فجيء بتمر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: خذ هذا تصدق به. قال: أعلى أفقر مني؟ والله يا رسول الله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ نواجد، ثم قال: أطعمه أهلك. ولم يقل له: إذا أغناك الله فكفر. فدل هذا على أن الكفار تسقط بالعجز عنه، وهذا هو مقتضى العموم، عموم قول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وعموم قوله: فاتقوا الله ما استطعتم. ثم أعلم أن من رحمة الله عز وجل أن الله رفع عن هذه الأمة حكم الخطأ والنسيان، بمعنى أن الإنسان لو أخطأ وأكل أو شرب وهو صائم فلا شيء عليه. فلو أن الإنسان أكل وشرب يظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين أنه قد طلع، مثل أن سمع تكبيرا فظنه الأذان، ظنه الأذان الأول فأكل وشرب، فإذا هو الإقامة إقامة الصلاة نقول له ليس عليك شيء لأنك لم تتعمد الإثم، وقد قال الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمد الفنون. ولو ظن أن الشمس قد غربت فأكل وشرب فإذا بها لم تغرب، وهذا يقع كثيرا في أيام الشتاء، تكون السماء ملبدة بالغيوم فيظن الناس أن الشمس قد غربت، فأكل أو شرب ثم طلعت الشمس لا شيء عليه، لأن هذا الرجل لم يتعمد الإثم ولم يتعمد الأكل في النهار، وقد قال الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمد القلوب. ونحن متعبدون لله عز وجل، قال لنا العبادة الفاسدة قلنا سمع وطاع نعيده، قال لنا العبادة الصحيحة قلنا الحمد لله. يعني لسنا نحكم على الله بشرط، وإنما الله هو الحاكم عليه، فإذا كان يقول لنا بكلامه وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، نقول لا لا نقبل، غلط. نقول الحمد لله على نعمه وعلى عافيته، ليس علينا شيء، بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام طبق هذا تماما. ففي صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنهم أفطروا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس ولم يأمرهم بالقضاء، ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به لأنه لأن عليه بلاء الشريعة، ولو أخبرهم به لم يقل إلينا، لأن حفظ الشريعة مما تكفل الله به، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالله حافظ لذكري وشرعه. إذن نقول لا شيء على الإنسان إذا وهم فأكل قبل أن تغيب الشمس. وهذا أيضا يقع كثيرا حتى في غير أيام الشتاء، أحيانا يسمع الإنسان في المذياع أذانا يظنه أذان بلد فيفطر، فإذا بالشمس لم تغرب نقول لا شيء عليك لأنك لم تتعمد إيش الإثم. وقد قال الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. بهذه النصوص يتبين بطلان جميع الأقيسة التي تقتضي خلاف النص. يعني لو قال قائل الإمساك في الصوم الشرط والشرط لا يسقط بالجهل ولا بالنسيان، قلنا له من قال هذا؟ هذا كلام الله وكلام رسوله وسنة رسوله. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفع وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فليتم يعني ما نقص صومه، فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بالصيام. أما فيما يتعلق بالقيام فإنكم سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن من قام يعني كل الليل والنهار يصلي؟ عجيب، لا، ولكن من قام القيام المشروع وذلك في الليل، في الليل. فما هو فهل هذا القيام من عدد معين او لا؟ نقول اما على سبيل الحتم فليس هناك عدد معين. لو صلى الانسان 30 ركعة او 40 ركعة فلا حرج عليه، ولا يقال له لماذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت عددا في قيام الليل، بل سأله السائل قال يا رسول الله ما ترى أو كيف صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوتر ما صلى. إذن لما في عدد معين، لكن العدد الذي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يواظب عليه إما 11 وإما 13، كما سئلت عائشة رضي الله عنها وهي من أعلم الناس بحاله كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ قالت كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. فهذا هو العدد الأفضل، لكن لا مانع من الزيادة. ثم إن قيام الليل يحصل ثوابه لمن قام مع الإمام حتى ينصرف ولو لم يستغرق إلا جزءا يسيرا من الليل. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بأصحابه ولكنه انتهى قبل الفجر، قالوا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا. قال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. نعم الحمد لله، إذا قمت مع الإمام حتى انصرف فأنت كأنما قمت الليل كله، مع أنك نائم على فراشك أو مستمتع بأهلك، لكن إذا قمت مع الإمام حتى انصرف وجب لك قيام ليلة. ولهذا ينبغي للإنسان أن لا يكون في أي في ليالي رمضان يقوم مع هذا الإمام بتسليمه ومع الإمام الثاني بتسليمه ويتجوز المساجد ويضيع عليه الوقت ويضيع عليه الثواب. نقول إذا شرعت مع إمام فاستمر إلى الجنة من أجل أن يكتب لك قيام ليلة. ومن المعلوم أن كل واحد منا يريد الأجر وينتهز الفرص، فنقول هذه هي الفرصة، قم مع الإمام حتى أصل. وينبغي بل يجب على الأئمة أئمة المساجد أن يتقوا الله تعالى في من ولاهم الله عليه. الإمام إمام المسجد راعي، والمأموم رعية، فيجب أن يسير بهم على مقتضى السنة. مقتضى السنة الطمأنينة في الصلاة، والطمأنينة والاستقرار وعدم السرعة. ولهذا لو صلى الإنسان بلا طمأنينة فإن صلاتك باطلة، لو صليت 1000 مرة لأن رجلا جاء فصلى بدون طمأنينة ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصل، شوف لم تصلي نفس الصلاة، مع أن الرجل صلى أو لا صلى، لكن الرسول قال لم تصل، لأن صلاة لا تكون على الشريعة وجودها كالأدب. ثم علمه قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم اركع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وكثير من المصلين الأئمة نسأل الله لنا والهداية يسرع إسراعا مخلا بالطمأنينة، حتى لو فرضنا أنه يطمئن ويأتي بواجب الطمأنينة لكن الذين وراءه لا يتمكنون، لأن فيهم من لا يكون سريع الحركة إما لمرض أو كبر أو غير ذلك، فتجدهم لا يتمكنون من الطمأنينة، وهذا حرام عليهم. يحرم على الإمام أن يسرع سرعة تمنع المأموم فعل ما يجب، لأن المأموم بين أمرين، يا إما أن يفارقه وإما أن يتابعه على صلاة باطلة، وهذا مشكل. لذلك نقول لإخواننا الأئمة يجب عليكم أن تتقوا الله وأن تراعوا حرمة المسلمين الذين وراءه. وإذا قلت أنكم قضيتم الركعات في ساعة مع العجلة، مع أني لا أظن تبلغ الساعة، لكن فرضا فلتكن ساعة ونصف، لكن في ظني أن الذين يستوون هذه السرعة يمكن يقومها بثلث ساعة. فنقول ماذا يضيرك إذا زدت؟ ثانياً بعض المؤمنين يريد أن يحافظ على 23 ركعة مع السرعة، وهذا غلط، لأنه يفوت بذلك شيئين. الشيء الأول العدد الأفضل، يعني العدد الأفضل 11 أو 13، لا شك عندنا أنها أفضل من 23. ثانياً الإسراع، دع الناس يطمئنون يدعون الله سبحانه وتعالى في سجودهم، يخبتون إلى الله، يخشعون بين يديه حتى يكون قياما حقيقيا. نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان وأن يجعلنا ممن يصوم ويقوم إيمانا واحتسابا، إنه على كل شيء قدير. والآن إلى الأسئلة، وقد بقي على أذان الظهر 25 دقيقة وفيها فرق إن شاء الله. من غير لا أصل ما يكثر للمسافر.
فضيلة الشيخ، هل يلزم من المؤجر أن يشترط على المستأجر أن لا يضع بعض المنكرات في منزله الذي سيسكنه؟ وإذا وضع بعض المنكرات هل عليه إثم بالنسبة للمؤجر؟ أرجو الإفادة وفقكم الله.
أما لزوم الاشتراط فليس بلازم إلا إذا كثر هذا في الناس، فهنا طبعا يقول يجب أن يشترط، لكن إذا لم يكن كثيرا في الناس فلا. ولعلك تشير إلى الدش.
نعم، الدش هو التلفاز.
لا، التلفاز ليس كالدش. الدش هو الذي يأتي بكل محطات التلفزيونات في كل العالم، ويأتي بأشياء صغيرة والعياذ بالله. نعلم علم اليقين أن صانعي وأن مروجي وأن الذين يحرصون على أن يبثوا هذه الأمور، نعلم أنهم أرادوا هدم الإسلام، لكن لا يمكن أن يصرح ويقول أشرك بالله، هذا لا يمكن. لكن إذا زين للناس سوء أعمالهم وانهمقوا في الشهوات ضاعوا وهنا عليهم كل شيء من المعاصي. فمثلا إذا كثر هذا في الناس، ونسأل الله أن لا يكثره، لكننا لا ندري ما وراء الجدار ولا نعلم الغيب، إذا كثر يجب على الإنسان أن يشترك. يقول شرط أن لا تركب الدش، فإذا ركبه فله فصل، أي للمجر الفصل. رب شاء أم أبى عن المستأجر، شاء المستأجر أم أبى. أما إذا نفسه فلا. فإذا قدر من لم يشتغل هذا الشرط ثم إن المستأجر وضعه فليس على المجر إثم، لكن إذا تمت مدته يجب عليه أن لا يجدد له إلا بشرط أن ينزع.
وكم التلفاز؟
لا، التلفاز ليس التلفاز من المحطات السعودية فقط، ومحطات السعودية على ما فيها من البلاء هو من مما يأتي به الدش.
لا يلزم إذا أنزع الفتوى أن يفسخ.
لا يلزم.
جزاك الله خير. هل يلزم تبييت النية كل يوم من رمضان؟ وهل مثله صيام الأيام المعينة؟
أولا لا بد أن نعلم معنى تبييت النية، لأن بعض الناس قد يظن أن معنى تبييت النية أن ينوي الإنسان الصيام قبل أن ينام، وليس كذلك. المراد بتبييت النية أن ينوي قبل طلوع الفجر ولو بلحظة، فإذا نوى قبل طلوع الفجر ولو بلحظة فقد بيت. صيام رمضان من المعلوم لكل أحد أن كل مسلم إذا دخل شهر رمضان فقد عقد النية الجازمة على أنه سيصومه إيش كله جميعا. فالنية في أول كان إلا إذا وجد سبب يقطع الصوم، كما لو سافر الإنسان ثم رجع فلا بد من تجديد النية، أو مرض ثم عوفي لا بد أن يجدد. وأما ما دام على حاله فإن النية في أول تكفي عن آخر. وبناء على ذلك لو أن الإنسان نام قلبه النوم بعد العصر ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر من اليوم الثاني، فصيامه اليوم الثاني يكون صحيحا لأن النية قد تمت. أما الأيام المعينة النوافل يعني النفل المعين فصيامه ستة أيام من شوال، فهذه أيضا لابد أن ينوي الصوم قبل طلوع الفجر. ويتبين هذا بالمثال، لو أن الإنسان ليس عنده نية أن يصوم ستة أيام من شوال فاستيقظ في اليوم الثاني من شوال، وفي أثناء النهار يعني استيقظ ولم يصوم ولا وصلى الفجر ولما طلعت الشمس فكر لعلي أصوم أو لا أصوم، لكنه عند زوال الشمس يعني عند الظهر عزم على الصوم فصام صيامه اليوم صحيح ما دام لم يأكل ولم يشرب ولم يأتي بالمفطر قبل ذلك صيامه صحيح. لكن لو قال أنا أريد أن يكون هذا أول أيام الست قلنا لا يصح، لأنه لو أتى بخمسة أيام بعد ذلك اليوم كم يكون صام؟ خمسة أيام نصف، والحديث ستة أيام، فالأيام المعينة في النوافل لا بد أن تكون من أول من قبل طلوع الفجر. نعم.
فضيلة الشيخ، كثير من المتصوفة وهم لا علم عندهم جلسوا للرقياء يتكسبون منه، فيفرضون على المريض بعض من المال قبل العلاج وبعد العلاج، فهل يجوز هذا الفعل منهم؟ وإذا حذا حذرهم بعض طلبة العلم فما نقول له؟
يا محب، هذه المسألة كثرت عندنا، ما لا لا عن الصوفية والمتصوفة، الحمد لله بلادنا إن شاء الله نزيه من هذا، لكن التكسب بالرقية كثر كثيرا عندنا جدا، ومن أناس الله أعلم بحالهم من ناحية الاستقامة الله أعلم، لكن المؤمن الذي يريد أن ينفع أخاه هو الذي يقرأ، فإن أعطي أخذ وإن لم يعطي لم يسأل، وهذا هو الذي يجعل الله تعالى في رقيته بركة. أما من جعل القرآن الكريم وسيلة للتكسب فقد اشترى الدنيا بعمل الآخرة والعياذ بالله، وما له في الآخرة من نصيب. وهذه مثلا في الواقع صارت على مستوى كبير الآن، وينبغي أن تعالج من قبل المسؤولين في الدولة. نعم.
الشيخ، قام الآن في رمضان ويحيى ليل من دار الشباب في
واحد غير خالد.
فضيلة الشيخ، بهيمة الأنعام إذا اشتد بها المرض فهل لصاحبها أن يذبحها؟
أما إذا كانت مثلة فلا بأس، وأما إذا كانت ملكا لغير بمعنى وجد شاة في البر مريضة متعبة فلا يلزمه أن يذبحها ولا أن ينقذها، لكن الذي التي له له أن يذبحها. لماذا؟ لأنه إذا كانت له فلا بد أن يقوم عليها بالأكل والشرب والملاحرة، وهذا يضيع عليه الوقت والمال، وعلى هذا فليذبحها ليستريح منها وليريحها أيضا. وفي هذا الحال إن ذبحها على وجه الزكاة المشروعة صارت حلالا لمن أراد أن يأكلها، ولا بشرط أن لا يكون هذا المرض يضره، وإذا قتلها قتلا فإنها لا تحل.
فضيلة الشيخ بارك الله فيكم جزاك الله خير، في ليالي رمضان قد تحيى بعض الشباب بالدورات الرياضية، ما توجيه؟
نرى أن مثل هذا إضاعة وقت، إضاعة وقت وغنيمة فاتت عن الإنسان، والشاب المسلم ليس هذه وظيفته في حياته، وظيفته بالحياة أن يعبد الله تعالى وأن يسعى في إصلاح المسلمين، إما مثلا بالمشي في الأسواق، وإذا رأى المنكر نهى عنه بأدب وهون وسهولة، وإما بالاجتماع على تلاوة القرآن، فإنه مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزعت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أما إضاعة وقت في هذا الأمور فهي والله خسارة، يعني الآن هؤلاء الشباب الواقع أن المجتمع خسره إذا كانوا يمضون جميع أوقاتهم في مثل هذا. نعم، لو أراد الإنسان أن يتسلى بالألعاب الرياضية المباحة ككرة القدم، لكن باعتدال فلا نرى في هذا بأس، لأن فيه تمرين للبدن وتقوية له وتسلية للنفس إزالة الملل. ثم إن هذه السنة سيكون رمضان في وقت الإجازة، وربما ينشغل الناس الآن بالخروج إلى البر وإضاعة وقت هذا الشهر المبارك في غير الفائدة، بل ربما فيما فيه نظرة. لكننا في هذا الحال ننصح أخواننا الدعاة الذين يحرصون على هداية الخلق، ننصحهم بأن يتجولوا في هذه المخيمات ويدعوا إلى الله عز وجل على بصيرة بهدوء وطمأنينة، وكذلك بنشر الكتيبات النافعة والأشرطة النافعة، لأن الله أن يهديهم
نعم. فضيلة الشيخ، نحن نعلم أن قبل فترة نزلت الأمطار، فاختلف الأئمة في المساجد، بعضهم من يرى الجنب مثلا أن الحالة تستدعي الجنب، وبعضهم لا يرى مثلا، فما قولكم في من جاء إلى مسجد مثلا وهذا الإمام لم يرى أن الجو أو المطر يسوغ الجمع، فذهب هذا المصلي أو هذا المأموم إلى مسجد آخر وبحث عن مسجد آخر حتى وجد أحد المساجد يجمع فيها، فصلى صلاة العشاء فصلى الجمع في مسجدين مع إمامنا، ما قولكم في ذلك؟ مع أن الإمام الأول لم يرى أن هنالك يسوغ الجمع، إذ لا يوجد مطر ولا يوجد وحم ولا هنالك برد ولا غيره.
أرى أن هذا يشبه من سافر في رمضان من أجل أن يفطر، والعلماء قالوا إذا سافر في رمضان من أجل أن يفطر حرم عليه السفر والفطر، لأن هذا الرجل الآن ما ذهب يريد الرخصة، ربما يكون تعبه من مسجد حيه إلى المسجد الثاني أكثر من تعبه إذا حضر إلى صلاة العشاء، لكن يريد أن يتخلص من الصلاة، فكأنه يقول أرخنا من الصلاة ولا يقول أرخنا بالصلاة. أرى أن مثل هذا إن لم تكن صلاة باطلة فهي إلى البطلان أقرب منها إلى الصحة، لأن هذا ما ذهب للجمع إلى المسجد الذي يجمع من أجل السهولة، إنما ذهب من أجل التخلص، وإلا فمن المعلوم أن السهولة إذا جاء إلى مسجده في وقت الصلاة مع قربه أفضل وأسهل له، فأنا في شك من صحة صلاتي، ونصيحتي للمسلمين أن يتقوا الله عز وجل وأن يعلموا أن الله فرض الصلاة وجعلها كتابا موقوتا بوقت معين، لا يحل للإنسان أن يقدم الصلاة على وقتها، وإذا قدمها لم تقبل منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، إلا إذا كان هناك عذر شرعي لا بأس. ثم نقول لهذا الرجل اذهب الآن إلى بيتك، وإذا أذن العشاء فإن كان عندك قدرة أن تحضر المسجد احضر، وإن كانت السماء تمطر ويلحقك مشقة صل في بيتك، وأنت ولك أجر الجماعة، لك أجر الجماعة كاملة لأنك تخلفت عنها لعذر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. نعم.
فضيلة الشيخ،
لماذا هذا؟ لأن هم هو مو الميكروفون، هذا التسجيل لا يكون صكوا، ما أدري عنه.
فضيلة الشيخ، هل يجوز لمن يصلون في دوائرهم أن يجمعوا مع وجود المطر في وظائف؟
نعم. أما إذا كانوا يعرفون أن الناس في البلد سيجمعون فلا بأس أن يجمعوهم من أجل تحصيل الجماعة، لأن الجمع لتحصيل الجماعة جائز. وأما إذا كان أنهم يعرفون أن الناس لن يجمعوا فترك الجمع هو الحق.
شكرا على الله عنك. الوقت الذي وقت الثاني سيبقون وجودهم في نفس الجائرة وفي نفس
أي لا، إذا كان كذلك فلا يجمعوا، يعني لو قدر أن عملهم يستمر إلى دخول وقت العصر فلا يجوز الجمع، لأن الجمع ليس للمطر ولكن للمشقة بالمطر،
ليس كالسفر،
ليس كالسفر، وإنما هو المشقة. ولهذا لما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير خوف ولا مطر. قالوا ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، يعني أن لا يشق عليهم في ترك الجمع إذا كان يشق عليهم صلاة كل وقت، نعم إذا كان يشق عليهم أن يصلوا في كل وقت. نعم.
فضيلة الشيخ حفظك الله، هناك في بعض المناطق ما يسمى بالسقايا، وهي عبارة عن غرفة تبنى تحت الأرض، إذا مات أحدهم يدفنون هذا الرجل في هذه الغرفة، وكل عائلة وكل أسرة لها غرفة تحت الأرض كل أقاربهم يدفنونهم فيها، وأحيانا يجمعون النساء مع الرجال وقد لا يكونون محارم، فما رأي فضيلتكم في هذا الأمر؟
وش اسمه؟
السقاية.
السقاية؟
هنا
السقاية؟
هي.
من السقي وهو الماء؟
صغير. والله ما أدري، فأنا ذهبت في سقية جمع سقاية.
أي السقاية وهي سقية، هذه رخص فيها بعض العلماء مع الحاجة كضيق الأرض مثلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الاثنين والثلاثة في أحد في قبر واحد من أجل الحاجة، لأن الصحابة كانوا متعبين ويشق عليهم أن يحفروا لكل واحد قبرا، فبعض العلماء رخص فيها، لكن وبعض العلماء منعنا وقال إن الواجب أن يكون كل إنسان في قبره لكن مع الإمكان، أما مع عدم الإمكان فلا بأس. أما موضوع جمع الرجال والنساء فأنا الآن لا أعطي فيه رأيا، لكن لو أنه جعل النساء وحدهم والرجال وحدهم لكان أحسن. نعم.
ما في شخص الله منكم شيخ بالنسبة طلاق البدع يا شيخ في غير الشيخ يقع شيخ منه؟
الإجابة على هذا السؤال لا يمكن أن يجيب عنها جوابا عاما، ولكن إذا كان أحد عنده مشكلة في هذا في هذه المسألة يحضر إلينا وإن شاء الله يجيب.
أحسن الله يا شيخ، بالنسبة لشيخ مسألة الصيام، ذكر الفقهاء أن النخامة تفتح الصوم، طيب هل ممكن أن نقيس عليها شيخ الصلاة؟ بيع النخامة في الصلاة في نفس الصلاة بأكبر من
أولا بارك الله فيك، الفقهاء ما أجمعوا على هذا، بل مذهب الإمام أحمد قولان هل تفطر أو لا. وثانيا أن المراد بالنخامة المفطرة هي التي تصل إلى الفم، وأما التي في الحلق وتنزل إلى الصدر فهذه لا تفطر، ولا أظن أحدا تصل النخامة إلى فمه فيبلعها، ما أظن أحد يفعل ذلك لأنه مستكره. لكن على كل حال الفقهاء يقولون، إذا فقهاء الحنابلة أكثرهم يقول إذا وصلت النخامة إلى الفم ثم ابتلعها فسد صوته، وقياس ذلك أنه إذا حصل ذلك في الصلاة بطلت الصلاة، إذا قلنا إن هذا بمعنى الأكل، لكن لا لم يمر علي أنهم ذكروا ذلك في الصلاة، مع أن القول بأنها تفطر إذا وصلت إلى الفم وابتلعها فيه نظر، لأن هذا لا يسمى أكلا ولا شربا ولم تخرج من يعني ولم تدخل الى جوفه، بل لم تزل في جوفه، وان كان الفم يعتبر من الظاهر لا من الباطن. نعم.
شيخ فيها سؤال حول المسابقات التجاريه.
نعم.
انتشر في الاونه الاخيره عند المحلات التجاريه بعض الصور التي نود من فضيلتكم توضيح الحكم فيها، وهي ما يقوم به مجموعة من المحلات التجارية لوضع جائزة لمن يشتري من محلاتهم، وطريقة الحصول على الجائزة يختلف من تاجر إلى آخر، فبعدهم يرفع سعر البضاعة مقابل الجائزة مع إلزام الشراء للحصول على بطاقة المسابقة، وبعدهم يلزمك الشراء إلى مبلغ معين مقابل الحصول على بطاقة المسابقة مع عدم رفع السعر.
لا ما هو يلزمك، يعني يقول اشتروني شيء ذلك، يعني صيغة السؤال غلط.
لا، عند إرادة أخذ البطاقة.
أي لا بأس، يعني لا يعطيك إلا بكذا.
أي نعم.
لكن فرق بين يلزمك وبين يعطيك إلا بكذا. نعم.
وبعضهم لا يرفع السعر ولا يلزمك الشراء عند أخذ البطاقة، وبعضهم يبيع بطاقة المسابقة بمال معين عند عدم إرادة الشراء،
علم بأن ذلك سيحصل في هذا الشهر شهر رمضان المبارك. أرجو من فضلكم توضيح حكم هذه المسألة مفصلا ما أمكن لكثرة السائلين عن هذه الصور وغيرها والله أحكم.
هذه الصور التي ذكرت بعضها لا يجوز وبعضها يجوز. الجائز هو أن يرفع هو أن يضع التاجر جائزة لمن يشتري منه بمبلغ كذا، ولنقل من يشتري بألف ريال فلو حق الدخول في المسابقة فهذا جائز، لأن المشتري إما سالم وإما غانم. السائل لم يرفع عليه وهو سيشتري هذه البضاعة على كل حال سواء منه ومن غيره، فإذا اشترى من غيره ثم قدر أن تحصل له الجائزة فهو غانم، وإذا لم تحصل له فهو سالم ما في شيء. أما إذا كان المشتري إما غانما وإما سالما إما غانما وإما غارما فهذا هو الحرام بجميع الصور. لكن لو فرض أن أحد من الناس قال إن هذا يفسد السوق ويبلبل الناس، وربما يأتي الإنسان من أقصى البلد إلى أقصاه من أجل أن يشتري من هذا المحل، وهذا قد يرفق السير مثلا خصوصا في المدن الكبيرة، فنرى أن مثل هذه الأمور لو أن الدولة تدخلت في هذا ومنعت لكان حسنا. أما إذا كان لا يزال كما هو الآن في أفراد معينين من التجار فلا يحتاج إلى منه. فالخلاصة الآن أن لنا في هذه المسألة نظران، أن لنا في هذه المسألة نظرين. النظر الأول بالنسبة لمنع هؤلاء، نقول ما دام الأمر لم ينتشر انتشارا كبيرا يوجب اضطراب الأسواق وتسابق التجار في كثرة الجائزة فلا بأس. أما إذا أدى إلى اضطراب الأسواق وتسابق التجار في الجائزة، إذا وضع هذا السيارة وضع الثاني سيارتين، وإذا وضع هذا ألف وضع الثاني ألفين مثلا، فهذا يجب على الدولة أن تمنع، يعني لا أصل التلاعب. ففي الحال التي نقول أنه جائز ولا يمنع، نقول من اشترى وهو يريد الشراء حقيقة ولم يؤخذ منه زيادة على السعر ولا ثمن للبطاقة فلا بأس. نعم.
في بعض المناطق المرأة إذا وضعت حملها تبقى في بيتها ولا تخرج من البيت لمدة 40 يوما، فإذا أنهت هذه المدة أولمت بأن تذبح شاة وتدعو إليه النساء من الحي، والتي لم تولم تقوم بتوزيع لحم ورز أو تمر أو فاكهة على أهل الحي، فلا يتوضي هذا جزاكم.
لكن تبقى في بيتها لا تخرج ولا ما وإلا لا وإلا
لا
لا تذهب لزوجها.
لا تخرج لزيارة الناس يعني ومن حولها
ما تخرج.
أيوة
يعني كالمحال.
نعم.
أما لزوم البدء فهذا ليس بصحيح وليس عليه أثر لا من كتاب ولا سنة ولا أقوال العلماء. وأما الحباس عن زوجها فقد اعتاده الناس خوفا من أنها إذا ذهبت في أيام النفاس وكان زوجهم مشتاقا إليها أن يقع بينهما جماع، لأنه ما كل زوج يملك نفسه هذه المدة لا سيما إذا كان شابا. لكن لو تركت هذه العادة لكان أحسن، بمعنى أن في أيام تعب ومشقة شديدة وهي أوائل الوضع لا بأس أن تبقى عند أهلها لأنهم أرأفوا بها من غيرهم، ولئلا تتلقى الزوج على شيء يتعبها. أما إذا زالت المشقة فينبغي أن تذهب إلى زوجها، لأن للزوج أن يستمتع منها بما شاء ما عدا الجماع، فلماذا يحرم منها؟
أيضا يا شيخ
أما مسألة الإيلام إذا انتهت من مدة النفاس فلا بأس بها، هذه من الولائم المباحة، لأن الولائم ثلاث أقسام: قسم منهي عنه كالمأتم وهو وليمة الأحزان التي يفعلها من يموت له ميت فيولم ويدعو الناس إليها، هذه إما مكروهة وإما محرمة وهو الصواب. وقسم آخر مطلوب شرعا وهو الإعلان للنكاح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بالشهادة، وذلك لأن الإعلان للنكاح يستلزم إظهاره وإعلانه، وإعلان النكاح من الأمور المشروعة. والقسم الثالث ما عدا ذلك فهو مباح، كالإعلام لخروج المرأة من النفاس، والإعلام للختان، والإعلام لنزول البيت أول ما ينزل، وما أشبه ذلك. نعم. بعده.
الله عنك يا شيخ، في رمضان كون دورات رياضية.
إيش؟
دورات رياضية، مسابقات رياضية كرة قدم، ويكون عدة فرق، كل فرقة تحضر نسبة معينة مثلا 500 ريال أو 1000 ريال ويجمعها واحد ويشتري فيها جوائز، والفائز منهم يأخذ مثلا كأس أو جائزة معينة يحددونها لهم، مش حكم يا شيخ؟
هذا حرام ولا تحل، لأن هؤلاء اللاعبين الذين يبذلون قد يغرمون وقد يغرمون، هم الآن غارمون سلم، لكن قد يعلم الواحد وقد لا يعلم، ربما تكون جائزة لغيره. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صدقة إلا في خف أو نص أو حاف، وهذا ليس منها، فالواجب النهي عن هذا وإبلاغ الشباب بأن هذا لا يجوز، وفي ظني أنهم إن شاء الله سوف يهتدون. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز كشف وجه الميت إذا وضع في القبر؟
من العلماء من قال يكشف خده الذي على الأرض فقط ما هو الوجه، ومنهم من قال ليس بسنة، لأن الكفن إنما سمي كفنا لأنه يكف الميت، بمعنى أنه لا يظهر منه شيء. نعم. السؤال الأخير لأنه أذن.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
شيخ، فعل الطاعة والعبادة من أجل الناس شرك، لكن ترك المعصية من أجل الناس هل يدخل كذلك في الشرك فيعد كمثله؟
ترك إيش؟
ترك المعصية أحيانا شيخ مثلا
رياء،
أي
هذا شرك، لأن الطاعة إما فعل مأمور وإما ترك محظور تقرب إلى الله، فهذا نوع من الشرك لا شك. نعم، يعني إذا ترك الإنسان المعصية مراعاة للناس لا خوفا منهم، يعني هناك فرق بين أن يراعي الناس ليظهر أنه عابد وأنه تارك للمعاصي، وبين أن يدع المعصية خوفا من الناس أن يأكلوا لحمه وينتهكوا عرضه، فالأول شرك والثاني ليس بشرك لكنه خطأ. نعم، يدخل فيها في الثاني الذي تركها لأن لا ينتهك الناس عرضه، يعني لا إظهار للتعبد، لأن يعني بعض الناس يتنسب لأذنه أنه ناسك ويدع المعاصي أمام الناس وهو في الخفاء يفعلها ولا يبالي. خلاص
شيخ،
نعم سؤال واحد، نعم سؤال واحد من غير مكرر. نعم
شيخ، نعم شيخ جزاك الله خير، في بعض المدارس يكثر التصفيق دون محاجة فاهم، وخيارك التصفيق فما حكم ذلك، وهل عليه الإنكار ولا لا؟ أما
التصفيق لسبب فلا أرى به بأسا، لأن هذا جرت العادة به، في تشجيع لمن حصل على هذا الأمر الذي صفقوا له من أجله، وليس من باب التشبه بالكفار لأنه الآن شاع وانتشر بين المسلمين، وليس من وليس داخلا في قوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، لأن هؤلاء يجعلون العبادة مكاء وتصدية، ولهذا قال صلاتهم عند البيت إلا متاع وتصديق، وكذلك لا يدخل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال تسبق النساء، لأن هذا في الصلاة، ولأن المرأة صوتها قد يؤدي إلى الفتنة، فلهذا أمرت إذا أخطأ الإمام أن تسبق ولا سب، وأمر الرجال أن يسبق. لكن لو فرض أن الإنسان إذا فعل هذا وصفق أنه يغضب بعض الأخوة الحاضرين، فلولا أن لا يفعل، لأن تأليف أمر مطلوب، والتصريق غاية ما فيها أنه مباح. وإذا كان تركه يؤدي إلى الإلفة والمحبة فلا شك أن تركه مطلوب. أما الصفير فأنا أكرهه ولا ينظر. وش معنى أن الإنسان يزعج بالصفير؟ نعم التصوير أكرهه، تصوير التصوير أيضا ما ليس هناك حاجة له. وإذا صور سوف يدخر وسوف يقتنع، واقتناء الصور بهذا الحاجة محرم.
هذا مضار.
نعم.
هذا
إذا قلنا هذا شيء آخر. هذا شيء آخر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى بعد الإفطار من الست إن شاء الله تعالى.